الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى عن قضية العروض أو الأشياء التي يتاجر بها أو الأشياء التي تجب فيها الزكاة من عروض التجارة والأشياء التي لا تجب فيها الزكاة. فمما ذكره في هذا انتقيت لكم خلاصات للفتاوى نصا من الفتوى أو الأشياء المهمة من الفتوى، أحيانا تكون طويلة وأذكرها لكم بالنص. يقول: أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، السلع المعدة للبيع، فإنها تقوم في آخر العام. يعني مثلا واحد عنده دكان فيه بضاعة، آخر العام يقوم هذه البضاعة، الثمن يقومه، يشوف كم ثمنه، لأنه قد يختلف عن المشترى، قد يكون اشتراه بألف والآن نزلت القيمة صار بخمسمائة مثلا، فيقوم في آخر السنة عندما تجب الزكاة في وقت الحول. إذا انتهى الحول يقوم البضاعة، كم ثمنها؟ يخرج ربع العشر 2.5% من قيمتها. هذه الأشياء المعدة للتجارة، سواء كانت قيمتها مثل الثمن الأصلي أو أكثر أو أقل، تقوم في آخر الحول. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغيرها، أي شيء معد للبيع تجب فيه الزكاة. أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، الزكاة في الأجرة في الإيجار وليس في العمارة، إذا كانت العمارة للإيجار وليست للبيع. وهكذا السيارات الخصوصية والتاكسي ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال، للاستعمال أو للتأجير، أو مثل شركات تأجير السيارات، ليس في قيمة السيارات أجرة وإن زكاة، وإنما الزكاة في الدخل الذي يأتي من هذا التشغيل. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيرها نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول، سواء كان أعد هذه النقود للنفقة أو للزواج أو لشراء عقار أو قضاء دين. وهذا كلام مهم جدا، يعني إذا واحد عنده مال أعده للزواج يجب فيه الزكاة، أو عنده دين وأعد هذا المال لقضاء دين تجب في المال الذي عنده حتى لو كان أعده لقضاء دين تجب فيه الزكاة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا أخرجه، إذا أخرج هذا المال المعد للدين فقضى الدين به أو جزءا من الدين قبل حلول الحول لا زكاة فيه. أما إذا بقي عنده، واحد عليه دين 10,000 وعنده 5,000 ريال، بقيت 5,000 سنة كاملة عندك ما قضيت فيها الدين، بقيت سنة كاملة عندك تجب فيها الزكاة. أو أعددت المال لشراء بيت أو فرش بيت أو تغيير عفش البيت مثلا، تجب في هذه الأموال كلها الزكاة إذا حال عليها الحول. وكذلك أيها الإخوة، تخرج زكاة المال من جنس الأموال المعدة للتجارة، تخرج يعني زكاة الثمار تخرج ثمار، زكاة النقود تخرج نقود، زكاة الإبل تخرج إبل، زكاة الغنم تخرج غنم، إلا عروض التجارة فإنها تخرج مقدرة بالقيمة، يجوز أن تقوم وتقدر القيمة. يعني مثلا لو عندك 20 ماكينة رفع ماء مثلا معدل للبيع، طلع الزكاة بما تعادل واحدة، ما يجب عليك أن تخرج مكينة وتعطيها زكاة، وإنما تقوم هذه المكينة كم ثمنها ويخرج وتخرج الزكاة، كم قيمة البضاعة تقوم وتخرج مالا سيولا. وكذلك سؤال عن المال، هل يجوز إعطاؤه للأقارب أم لا يجوز؟ فأما إذا كان الأقارب، إذا كان الأقارب ممن تجب عليك نفقتهم، يعني مثلا والد أو والدة أو أولاد أو زوجة، فإنه لا يجوز أن يعطون من الزكاة، لأنك مكلف بالإنفاق عليهم من أموالك الأخرى، لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة الأشخاص اللي أنت مكلف الإنفاق عليهم. أما مثلاً ابن العم، بنت العم، ابن الخال، الخال، العم، أو الأقرباء الأبعد من ذلك، فإنه يجوز لك أن تعطيهم الزكاة لأنك لست مكلفاً بالإنفاق عليهم. كذلك بالنسبة لأقلام الذهب، سؤال ورد للعلماء للشيخ عبد العزيز بن باز عن أقلام الذهب، فقال: الأصح تحريم استعمال أقلام الذهب على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث، لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم عمم، قال حرم، ما قال حرم لبسه، قال حرم. فمعنى هذا أن استعماله محرم إلا لضرورة، مثل الأنف مثلاً أو الأعضاء بعضها قد إذا ما تيسر صناعتها من معادن أخرى غير الذهب يجوز، لكن في حالة ضرورة، هذه حالة استثنائية نادرة. أما الأشياء الأخرى لا يجوز استعمالها للرجل الاستعمال، أما الاحتفاظ بسبائك هذه قضية أخرى ليس فيها حرج، تجارة هذه. هذه الأشياء الأقلام، لنفترض الواحد عنده أقلام هو ما يستخدمها، لكن أهدي قلماً أو أهدي ساعة من ذهب، طبعاً لبس الساعة ولبس القلم حرام. طيب الآن هذه الأشياء الأقلام والساعات التي عنده هل تجب فيها الزكاة؟ فيقول الشيخ: إن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها تجب فيها الزكاة، أو بذهب آخر لدى مالكها. يعني نفترض النصاب كذا من الذهب، 20 مثقالاً، الأقلام اللي عندك 5 مثاقيل، ولكن عندك 15 مثقال ذهب سبائك مثلاً، فإذا أضيف هذا إلى هذا وكمل النصاب تجب الزكاة على هذه الأشياء الذهبية التي عندك كلها. وكذلك إذا كان عندك نصاب، إذا كان عندك شيء من فضة وشيء من ذهب، والذهب ما بلغ النصاب ولا الفضة ما بلغت النصاب، ولكن إذا جمع الذهب إلى الفضة كمل نصاب أحدهما، يعني فضة كثيرة لكن ما بلغت نصاب وذهب قليل، لو أضفنا الذهب على الفضة القيمة تكمل نصاب الفضة، عند ذلك يجب إخراج الزكاة فيها. وكذلك العكس، ذهب كثير لكنه أقل من النصاب، وفضة قليلة، لو أضفت الفضة على الذهب كمل نصاب الذهب، عند ذلك تجب الزكاة، لأنهما في حكمهما حكم الشيء الواحد. هذا السؤال: لدينا صندوق خيري يتم تمويله من الجامعة ومن طلبة الجامعة، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلبة المحتاجين أو الفقراء عموماً، صندوق خيري، صندوق بر، هل تجب في أموال هذا الصندوق الزكاة؟ يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة، ما في زكاة صندوق البر، لأنه مال لا مالك له، ليس له مالك في الحقيقة، تبرعات، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. فصار عندنا قاعدة عامة: أي شيء موقوف لله تعالى ليس فيه زكاة. فلو أن إنساناً أوقف عمارة بحيث تصير أجور الشقق هذه الإيجارات تصرف على مسجد أو تصرف على مشروع خيري، فإن هذه الإيجارات لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها وقف الله تعالى، حتى الذي أوقفها لا يملكها، ما يملكها في الحقيقة، صارت وقف الله تعالى، فلا زكاة فيها، تذهب كلها بريعها إلى وجوه البر التي أوقفها صاحبها فيها. هذا سؤال عن قرض التنمية العقاري، صندوق التنمية العقاري. يقول السائل: اقترضت مبلغاً من صندوق النقد العقاري وبنيت مسكناً لي ولأسرتي، وتوفر لدي من هذا القرض مبلغ من المال، توفر لدي مبلغ، هل فيه زكاة؟ وحال علي الحول. فكان الجواب: نعم، يجب عليك الزكاة فيما توفر من هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول يجب عليك أن تخرج الزكاة فيه، وإن كان ملك لصندوق التنمية هو دين عليك، ما دام صار عندك وحال عليه الحول يجب أن تخرج الزكاة فيه. أما لو أخرجته ورجعته مثلاً للصندوق، أرجعته للدائن أصلاً قبل حلول الحول، قبل حلول الحول فلا زكاة عليه. طيب، لو أبقيته سنة كاملة ثم دفعته لصندوق التنمية صاحب الدين، هل يجب فيه الزكاة؟ نعم، يجب عليك الزكاة حتى لو دفعته، لأنك دفعته بعد حلول الحول عليك، فتخرج الزكاة عليه من الأموال الأخرى التي عندك. يقول: لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد، وبقي عندي أكثر من سنة، هل فيه زكاة؟ طبعاً الجواب كما قدمنا: ليس عليه زكاة مطلقاً، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة لتنفيذ ما اتفقتم عليه من بناء المسجد. سؤال عن الأسهم الموجودة في الشركات أو العقارات. الجواب: الأسهم من عروض التجارة، تجب الزكاة فيها، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، لأن الأسهم قد يعني تطلع قيمتها وقد تنزل. فأنت عندك أسهم في شركة عملها مباح، طبعاً هو أسهم البنوك، أسهم البنوك أساساً ربوية، لا يجوز الاحتفاظ بها مطلقاً، ولا حتى طبعاً باب أولى الزكاة أساساً ليس مال طيب حتى تطلع منه زكاة، أموال حرام. نتكلم على أسهم شركات عملها حلال، أو أسهم في عقارات في أراضي مثلا. هذه الأسهم إذا حال عليها السنة تقومها في آخر السنة، كم يبلغ السهم الآن في السوق؟ تخرج الزكاة على القيمة، تخرج الزكاة على القيمة. فإن مثلا الأسهم هذه ما طلع قيمتها أو أرباحها إلا بعد 5 سنوات، مثل بعض المضاربات ما تخرج القيمة أو لا تعرف أو لا يعرف ما حصتك من الأرض إلا بعد بيعها، وهذا قد يكون على 3 سنوات، فماذا تفعل؟ بعد 3 سنوات تنظر ما حصتك والأرباح اللي عليك، تخرج زكاة 3 سنوات اللي راحت، سنة سنة 3 سنوات. إذا كان هناك جماعة يدفع كل واحد جزءاً من المال ويدخرونه لقصد الاستفادة منه عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله، واحتاجوا إليه في شؤونهم العامة وحال عليه الحول، فهل فيه زكاة؟ هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم لعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم، وفي حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له، فلذلك لا زكاة فيها. هذا شيء يقع، وأخ سأل عنه بعض الإخوان، قال: نحن مثلاً 5 موظفين في شركات، مثلاً كل واحد راتبه مبلغ معين، كل شهر نأخذ 1000 من كل واحد نضعها في صندوق، وهكذا تستمر الأموال. فإذا جاء واحد الدور عليه ليأخذ، احتاج، أخذ منها لزواج، أخذ منها لشراء بيت، أخذ منها لحاجة، حادث، شيء لا سمح الله، وبالدور كل واحد كل فترة كل سنة مثلاً يأخذ من الصندوق الذي في الصندوق شخص من الأشخاص بالدور مثلاً، بحيث كل واحد يأخذ مرة، يعني عملية لتوفير السيولة. هذه العملية مباحة شرعاً ولا شيء فيها، وهي من التعاون على البر والتقوى، وهذه الأموال المجمعة في هذا الصندوق ليس فيها زكاة. رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، يعني لا للتجارة، وهذه الفلوس منها النفيس ومنها ما دون ذلك، فهل عليها زكاة؟ الجواب: نعم، تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم نصوص القرآن والسنة. إذن حتى الذين يهون جمع العملات إذا بلغت العملات هذه نصاباً، بلغت النصاب، فيجب فيها الزكاة. بالنسبة لزكاة الحلي، امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي 5 سنوات عليها، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه، ولا يوجد عندها غير الذهب شيء، يعني ما عندها سيولة، فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية؟ هل تبيع جزءاً منه أو ماذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة؟ جواب الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها في المستقبل، كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو 20 مثقالاً من الذهب، يعني 11 جنيها و3 أسباع جنيه، وبالغرام ما فيه تقدير محدد، جدا، ولكن نصاب الذهب يتراوح بين 80 غرام و 90 غرام. فإذا بلغ النصاب 85 غرام كما يفتوى الشيخ ابن عثيمين، أو 92 كما يحد الفتاوى المنقولة عن الشيخ ابن باز، أو 82 في فتاوى أخرى، من 80 إلى 90 غرام ذهب هذا نصاب الزكاة. فإذا بلغ اللي عندك إذا بلغ من الذهب بلغ 80 غراماً أو أكثر باب الاحتياط، فيجب عليك أن تخرج فيه الزكاة 2.5% من قيمته. طيب، هذه المرأة ما زكت في السنوات الماضية، ما هو السبب؟ أنها كانت تجهل الحكم. فيقول الشيخ: وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب زكاة الحلي فيها فلا شيء عليها لجهلها وللشبهة في ذلك. للشبهة ليه؟ لأن الأقوال في زكاة حلي المرأة كثيرة، ناس يقولون تزكي، ناس يقولون ما تزكي، فيها شبهة الموضوع بالنسبة لمن لم يتحقق الأمر. فلأن المسألة فيها شبهة في ثبوت الحكم عند عامة الناس، ولأن هذه المرأة كانت جاهلة بالحكم، فليس عليها زكاة ما مضى من الحلي. وهذا والحمد لله من التخفيف والتيسير في الشريعة، أنه يعذر الإنسان بجهله. مثل هذه المرأة قد لا يتيسر لها سبل البحث أو السؤال، أو أنها جهلت أو اعتقدت حسب عادة النساء ما في شيء، فلذلك لا يجب عليها أن تخرج ما مضى، لكن يجب عليها أن تخرج ما عليها في المستقبل. كل سنة تقوم الذهب الذي عندها، تزنه، تعرف وزنه، وتسأل مثلاً الصائغ، تقول: هذه قطعة من عيار كذا، كم ثمنها اليوم شيء الفلاني؟ هذه القطعة من عيار كذا، كم ثمنها اليوم شيء الفلاني؟ تجمع ثمن القطعة كلها الثمن، ثم تخرج 2.5% من قيمته. طيب، زكاة الحلي هل هي على المرأة ولا على زوج المرأة؟ زكاة الحلي على المرأة نفسها، يعني ما يجب على الزوج أن يخرج زكاة الحلي لمرأته، يجب عليها هي أن تخرج. فإن أخرجها عنها، أخرج الزوج الزكاة عن امرأته، فإن كان بعلمها وإذنها فيجوز ويجزئ عنها وما عليها شيء، لكن إذا ما أخرجها بإذنها وعلمها فإنها لا تعتبر قد زكت حليها، لأن الزكاة يجب أن تصاحبها النية، والنية من المزكي، وهي المزكية، فلا بد أن تكون عندها نية إخراج الزكاة. فتقول مثلا لزوجها: إذا سمحت نفسه بإخراج الزكاة أذنت لك بالإخراج عني، فيخرج عنها، وإلا يجب عليها هي أن تخرج، حتى لو اضطرت لبيع قطعة منه لإخراج الزكاة فيجب عليها ذلك إذا ما عندها سيولة. نعم، يا أخي، هذه مسألة فيها أقوال العلماء، منهم من قال ما يخرج زكاة لأنه للاستعمال، ومنهم من قال يخرج مرة واحدة، ولكن الأحوط الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة هذه في يدها سوارين من ذهب قال: أتؤدين زكاة هذا؟ تؤدين فعل مضارع، تؤدين زكاة هذا كل، يعني كل ما حال عليه الحول؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يطوقك الله بهما سوارين من نار؟ فالأحوط، يعني الأبرأ للذمة، وحسب هذا النص الصحيح الواضح وقول الثقات من أهل العلم، تخرج الزكاة، وفيه خير الحقيقة. أنا ذكرت الآراء يا أخي، ذكرت الآراء، ولكن نعم، لأما قضية الإجبار بالقوة لا، لكن لو واحد، المرأة هذه هي صاحبة القضية، فتعرض عليها الأدلة، يقال لها: الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، جاءت هو امرأة فقال لها كذا فقالت له كذا فأجابها، إيش رأيك بعد هذا الحديث؟ وتقال: لا بأس أن تقال لها الأقوال الأخرى إن كانت المرأة من أهل الفهم، وتعرض عليها فما طابت نفسها به تخرج، لكن لابد توضح لها الصحيح بالمسألة الذي تعتقده أنت دينا، لابد أن توضحه لزوجته، لو اقتنعت أن ما فيها زكاة وضحه لزوجته، لكن لابد أن تعرض عليها المسألة بحذافيرها، لأنها هي صاحبة العقل، مو أن تختار قول من الأقوال وتفرض عليها، لا، لا بالإيجاب ولا بعدم الإيجاب، ما تختار قول وتفرض عليها، هي صاحبة المسألة، فإذا هي التي تقتنع وليس أنت اللي تقتنع. فإذا اقتنعت بما أوجب الله عليها يجب عليها إخراجه. أما إجبار المرأة بالقوة على رأي معين بدون قناعة منها وبدون عرض الأدلة ما يصير. أما بالنسبة للأموال النامية فهذه قاعدة خلافية، بعض الناس يقولون إذا كانت الأموال، طيب أيضا الأراضي أحيانا تكون الأراضي غير نامية، ما راح يتولد من الأرض أرض أخرى، لكنها معدل التجارة فيجب عليها الزكاة سنويا. وهذا قول العلماء هنا المشايخ لما سئلوا شيخ بن باز بن عثيمين عن هذه القضايا، الأموال غير النامية مثل الأراضي مثل الذهب حلي النساء، قالوا تجب فيها الزكاة حوليا سنويا. طيب بالنسبة للأموال الأخرى التي غير الذهب والفضة، الماس، بلاتين، أشياء من هذا القبيل، ما هو الحكم فيها؟ يقول الشيخ عبد العزيز: وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت لللبس. امرأة عادة خاتم من ألماس، كله ألماس مثلا، أو فيه فص، فإنها ليس في الفص هذا الزكاة، لكن إذا كان بقية الخاتم في ذهب فلا بد من تقديره وإضافته للذهب الآخر. لكن نفس الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت لللبس. يقول الشيخ عبد العزيز: أما إذا كانت للتجارة، يتاجر بالبلاتين، بالألماس، بالأحجار الكريمة، بالياقوت، زبرجد إلى آخره، ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. واحد يتاجر بالأحجار الكريمة، يقوم هذه الأحجار التي عنده بنهاية السنة، يشوف كم سعرها في السوق ويخرج الزكاة عليه. ما حكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر، من بلد إلى غير البلد الذي فيه المزكي؟ هذا السؤال أحيل إلى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية فأجابوا بما يلي: اختلف أهل العلم في حكم نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي، فبعضهم منع ذلك إلا أن لا يكون في بلده فقراء فينقل إلى أقرب البلاد إليه، فينقل إلى أقرب البلاد إليه إذا ما كان فيه فقراء، وبعضهم أجاز ذلك لا سيما إذا كان بقصد شرعي وهو إعطاؤها أقاربه المحتاجين ممن لا تلزم نفقته. يعني واحد مثلا عنده ولد عم في الأردن وهو هنا مثلا، أو هو في الخبر وولد عمه في تبوك بلد آخر، واحتاج ولد عمه صار فقير، هل يجوز له أن يعطيه الزكاة وهو في بلد آخر؟ كلام اللجنة الدائمة فتواهم أنه يجوز له ذلك إذا كان لقصد شرعي، مثل أن يعطي قريبا له محتاجا يعطيه من الزكاة، لا حرج في هذا. ومن هذا الفتوى التي صدرت بشأن التبرع أو إعطاء الزكاة للمجاهدين، الذي يعني يعلم أنهم مجاهدون حقا في سبيل الله، يأخذون توصل لهم الأموال على الوجه الصحيح، فإنه يجوز إعطاء الزكاة لهم ولو كانوا في بلد آخر. من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة، وما الفرق بينه وبين الفقير؟ الجواب: المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف الزكاة المذكورين في الآية. ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب والكساء والسكن من أي جهة كانت، سواء من ضمان الاجتماعي، ولا من مصلحة التقاعد، معاشات التقاعد، ولا من وقف، أو من راتب، أو وظيفة، أو دكان، المهم له مصدر يأتيه يكفيه، فعند ذلك لا يسمى فقيرا ولا مسكينا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة. جواب الشيخ بن باز في مجلة الدعوة. طيب لو سأل إنسان فقال: إذا واحد يجد الطعام والشراب لكن ما عنده ثمن يشتري فيه مكيف أو ثلاجة، هل يعتبر فقيرا؟ بالنسبة أيها الإخوة للعصر الذي نعيش فيه، نعم يعتبر فقيرا، فيعطى له من مال الزكاة ما يكفي مثلا لشراء مكيفات لبيته أو ثلاجة، لأن أشياء ضرورية لا تطاق الحياة بدونها في هذا العصر، فيعتبر فقير. لكن مو للكماليات يجدد عفش بيته ويشتري كنب، لا، وإنما أشياء ضرورية، مكيف، ثلاجة، ما عنده يعطى حتى لو عنده فلوس الطعام والشراب. إذا أخرج إنسان زكاة ماله وكانت قليلة مثل 200 ريال مثلا، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة أو تفريق على عدد الأسر؟ فيقول الشيخ عبد العزيز: إذا كانت الزكاة قليلة فمصرفها في أسرة واحدة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها، فلذلك الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة. هذا سؤال عن زكاة الرواتب. الآن الرواتب هذه فيها إشكالات، لأن الواحد يأخذ الراتب شهريا، وفي بلاد الغرب قد يأخذ الراتب يوميا. طيب يأخذ الراتب ويصرف منه ويوفر منه والأشياء متقلبة وما في شيء منضبط، يأخذ راتب ويصرف وينفق ويوفر وهكذا، فماذا يفعل؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث في المملكة عن هذا السؤال فقالت: من ملك نصاباً من النقود، نصاب تجي فيه الزكاة، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة، كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه، أو مثل الإرث أو الهبة أو أجور العقارات، فإن كان حريصاً على أن ما يخرج إلا اللي عليه فقط فإنه يجب سبيل دفتر حسابات، كل ما دخل عليه قرش راتب مبلغ معين يضع التاريخ والمبلغ، وهكذا يضع التاريخ والمبلغ، فإذا صرف يطرح من الشيء اللي يطرح من مثلا صرف من هذا الراتب 500 ريال يطرح 500، وهكذا في الأشهر، فهذا يعلم بالضبط بالضبط ما عليه. لكن هذه العملية مرهقة وشاقة وعسيرة جدا ولا تكاد تنضبط، فلذلك الحل الثاني كما يقول العلماء: إذا أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول عليه الحول من أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين. يعني واحد توظف في وظيفة، أول راتب استلمه كان في شعبان هذه السنة مثلاً، ثم سيأخذ بعده رواتب، إذا أراد الاحتياط والسهولة ينتظر إلى شعبان القادم لما يحول الحول على أول راتب أخذه، فيجد فينظر في حساباته، ينظر كم حسابه في شعبان 1409 مثلاً، ينظر في حساباته، ينظر كم الفلوس يأخذ 2% منها. هذه أسهل طريقة، في فلوس ما حال عليها الحول، في فلوس حال عليها الحول، هذه أضبط وأسلم طريقة تتبع، تأخذ تاريخ معين، أول راتب أو أول دخل دخل عليك أو أول ربح ربحته من تجارة يحول عليها الحول، تخرج عن زكاة كل ما عندك. السنة اللي بعدها نفس الشيء، تتخذ تاريخ معين، أول تاريخ دخل عليك فيه المبلغ، وتزكي في هذا التاريخ إذا حال عليه الحول. رجل يجمع لابنه فلوساً من عدة سنوات كي يزوجه بها، فهل عليه زكاة؟ الجواب: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليه الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه، لأنها ما دامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام إلى أن يأتي الوقت اللي يصرف على ولده، تنتهي بالصرف على ولده، فعند ذلك ما فيها زكاة طبعاً. بالنسبة لقضية الخضروات، الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة، بالنسبة للناس أصحاب المزارع والبساتين، الخضروات والفواكه ليس فيها الزكاة، الزكاة في الحبوب والثمار، يعني مثلاً تمر، حنطة، شعير، قمح، هذا إذا بلغ كما ذكرنا 620 كيلو تقريباً، إذا بلغت الغلة 620 كيلو عند ذلك يجب أن يخرج فيه الزكاة. العشر إذا كان يسقى بماء المطر، ونصف العشر إذا كان يسقى بمثلاً الآبار والنواضح والأماء والارتواز والأماء ماكينات الضخ، إذا كانت تسقى مثل البيوت الجاهزة المحمية تسقى بفعل الإنسان صاحب الأموال هذه أو صاحب المزرعة، فعند ذلك ما يجب فيها إلا نصف العشر. أما لو كان في بلد فيه أمطار غزيرة والأمطار تنزل وهو يسقي، فعند ذلك فيها 3/4 العشر إذا كان جزء بالمطر وجزء من عنده. طيب، بالنسبة لمسألة إخراج الزكاة عن الغير، فكما ذكرنا سابقا يجوز للرجل أن يخرج الزكاة عن غيره إذا كان بإذن ذلك الرجل، حتى تكون القضية مشتركة فيها نيته التي هي شرط من شروط الزكاة. إنسان له قطعة أرض لا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟ يقول الشيخ عبد العزيز: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه زكاة. يعني في ناس عندهم أراضي لكن متردد هل يبني عليها ولا يبيعها، متردد ما جزم بشيء، ما جزم بالبيع، فلا زكاة فيها حتى يجزم بالبيع. فإذا جزم بالبيع أو أعدها للبيع أو طرحها عند السماسرة مثلا أو الدلالين، فعند ذلك تجب فيها الزكاة. ما حكم دفع الزكاة لمن لا يصلي ولا يصوم؟ السائلة تقول علي إثم، هل علي إثم بدفع الصدقة إلى نساء لا يصلين ولا يصمن ولكنهن يخدمنني؟ يعني كأنها تسأل عن خدامة عندها خدامة ما تصلي ولا تصوم، بوذية أو كافرة أو مسلمة بالاسم ما تصلي ولا تصوم، هل يجوز أن تدفع لها الزكاة؟ اللجنة الدائمة للإفتاء أجابت إذا كانت هذه الصدقة من الزكاة فلا يجوز أن تدفع لمن يخدم سواء كان مسلماً أو كافراً، لأن الكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه. هذا بالنسبة للكافر سواء كان تارك الصلاة بالكلية أو بوذي أو نصراني إلى آخره. أما المسلم الذي يخدم الخدامات في البيوت أو الخدامين فلا يجوز دفع الزكاة له. لماذا؟ اللجنة تقول السبب يخشى أن يكون دفع الزكاة له من باب الأجرة، يعني يكون واحد يعطي مثلاً الخدام أو السواق مثلاً أو الخدام يعطيها فلوس شهرياً أو ما في راتب شهري، بعض الناس يعطون على دفعات كل سنة يعطيها المقسوم أو كل شهر، هذا لو أعطاها من الزكاة حتى لو كانت فقيرة، لو أعطاها من الزكاة يخشى أن إعطاءه للزكاة يثنيه عن دفع أجرها أو بقية أجرها، يعني يكون يبغى يعطيها مثلاً مبلغ فيعطيها الزكاة، لما يجي وقت المبلغ الشهر أو السنة يقول هذيك المرة ما أعطيها زكاة خلاص ما في داعي، فتذهب فتعتبر الزكاة في الحالة هذه مثل إيش؟ مثل الأجرة. أو من باب الترغيب في بقائه في خدمتك، أو مثلاً إعطاء الزكاة له قد يكون من باب أن يعني يجر عليك نفع، يجر عليك نفعاً دنيوياً، فإذا جر إعطاء الزكاة لفقير نفعاً دنيوياً عليك فلا يجوز أن تعطيها له وتعطيها لغيره. أما إذا كان ما يجر عليك نفعاً دنيوياً أبداً فعند ذلك يجوز أن تعطيها الزكاة أو تعطيه الزكاة. أما إذا كانت صدقة فيجوز إعطاؤها للخدم صدقة ليست زكاة،
سواء كانوا على غير الدين
يعني أفضل أن تعطى لصاحب الدين طبعا، وإن كان مساعدة الكافر مساعدة الكافر الغير محارب للدين لا شيء فيها، لكن من غير مال الزكاة. هل يجوز الصرف على المسجد لترميمه أو فرشه من الزكاة؟ أجبنا عن هذا السؤال في خطبة وقلنا أنه لا يجوز الصرف على المسجد من الزكاة، لأنه ليس من الأصناف التي ذكرها الله في الكتاب العزيز. هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ يعني لو ملك شخص نصابا ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يخرجها عن الزمن المنصرم وكيف؟ الجواب من وجب عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات. يعني واحد مثلا تاجر يبيع ويشتري لكنه عصى الله عز وجل وما طلع الزكاة في وقتها، ما طلع الزكاة، ماذا يفعل الآن بعد 5 سنوات من العصيان؟ تاب إلى الله عز وجل، ماذا يفعل؟ هو يعرف وجوب الزكاة، يأخذ دفتر حساباتي مثلا ينظر السنة الأولى لما طلع فيها كم كانت قيمة البضاعة عنده في نهاية السنة الأولى، يخرج زكاة السنة الأولى، ثم ينظر في دفتر الحسابات كم كانت قيمة البضاعة في نهاية السنة الثانية كذا، يخرج زكاة السنة الثانية، وهكذا يجمع زكوات السنوات كلها ثم يخرجها بنفس الوقت الآن يخرجها ولا يؤخر إخراجها. طب لو واحد ما عرف كان رجل فاسق عاصي تأتي رواتب وأموال ما يطلع منها شيء ثم تاب إلى الله عز وجل ماذا يفعل؟ ما عنده دفتر حسابات ولا عنده شيء يضبط الأمور. فالجواب يقول يخرج ويزكي لجميع السنوات الماضية، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات، يعني يقدر كم كان وجب عليه في السنوات الماضية، كم 2000 3000 4000، يقدر مع الدخل اللي يجيه ومع الانفاق اللي كان ينفقه في السنوات الماضية كم كان يمكن يبقى عنده من المال ويحول عليه الحول، يعني عملية اجتهادية لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال يقول: ما حكم زكاة الدين؟ ما حكم زكاة الدين؟ الدين أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: دين عند غني، يعني أنت معطي واحد غني فلوس، أو مثلاً هو أخذ منك بضاعة وما أعطاك ثمنها صار عليه دين، وهو تاجر، تاجر غني عنده أموال، هذا الرجل الذي لك دين عنده يجب أن تخرج أنت زكاة الدين سنوياً. ليه؟ لأن هذا المال كأنه عندك، لأنه عند الغني، متى ما شئت أخذته، لكن أحياناً نتيجة حسابات بين التجار أو مثلاً أشياء تذهب وتروح وتجي فيبقون أموالهم عند بعضهم ما يأخذونها، هذا الدين يجب إخراج الزكاة فيه، لأن الدين عند غني، بحيث لو أنك تريد أن تأخذه منه لأخذته. أو مثل أموال لك عند الحكومة والحكومة تعطيك إياها، فعند ذلك يجب أن تخرج الزكاة عليه. أما لو كانت سنوياً تخرج الزكاة سنوياً، أما لو كان الدين عند فقير ما يرجع أن يعطيك الزكاة ولو بعد فترة من السنوات لين يجمع الفلوس يعطيك إياها، هذا لا زكاة على هذا الدين إلا إذا قبضته، أو كانت الأموال عند غني ولكنه مماطل ظالم ما يدفع لك حقك، عنده فلوس لكن ما يدفع لك حقك، فهذه الأموال التي عند الفقير أو عند الغني الظالم الذي لا يعطيك إياها لا زكاة فيها حتى تأخذها، فإذا أخذتها ولو بعد 5 سنوات أو 10 سنوات فإنك تزكيها مرة واحدة، وهو الأحوط أن تزكيها مرة واحدة، ما تزكي عن 10 سنوات، تزكيها مرة واحدة، زكاة سنة واحدة إذا قبضتها، ولا تجب الزكاة فيها حتى تقبضها. وهذا أيضا هنا اختلاف العلماء، الآن إذا أخذتها من فقير هل تخرج الزكاة فورا عندما تأخذها أو تنتظر أن يحول عليها الحول وتخرج؟ يقول الشيخ عبد العزيز: الظاهر من الأدلة أنه لا يجب عليك إخراج الزكاة إذا أخذتها من الفقير الآن ولا عن السنوات اللي راحت، لأنها كانت في حكم أنها ما هي عندك، فما حال عليها الحول، ما يجب إلا إذا حال عليها الحول. لكن يقول الشيخ عبد العزيز: وهذا كونك تخرجها مباشرة إذا أخذتها مرة واحدة عن كل السنوات اللي راحت، وهذا القول أحوط، وهذا القول أحوط، وهو الفتوى التي نقلها الشيخ ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أبيه أنه إذا قبضها يخرجها مرة واحدة مباشرة، لكن من ناحية الوجوب كما ذكر الشيخ عبد العزيز ناحية الوجوب ما يجب إلا بعد أن يحول عليه حول، ولكن إن أخرجها مباشرة عندما يأخذها عن الماضي فإنه أحوط في الدين. هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا؟ يعني واحد يشوف فقراء عند المسجد أو في أماكن متفرقة يقوم يطلع من جيبه مبلغ ويعطيه، هل يجوز اعتبار هذا المبلغ من الزكاة أم لا؟ الجواب: إذا كانت النية عند إخراجه أنه من الزكاة فيعتبر من الزكاة، أما إذا كانت النية عند إخراجه بأنه صدقة طلعت وعطيته صدقة ما نويت فيها زكاة فلا يجوز اعتبارها من الزكاة، ويجب عليك أن تخرج الزكاة كاملة. السؤال يقول عن البضائع الموجودة في المخازن: قيمة البضاعة التي في المخازن على التاجر إخراج زكاتها عند تمام الحول، وكذلك الرصيد الذي لديك في البنك يزكى عند تمام الحول. وهنا مسألة انه بعض التجار يكون عليه دين، مثلا واحد عليه 1000 ريال، واحد مثلا عنده 100,000 ريال، عنده الان 100,000 ريال، عليه ديون 20,000، عليه ديون 20,000، 100,000 هذه حال عليها الحول، هل اذا حال عليها الحول يطرح منها الدين ويخرج الزكاة عن الباقي ولا ما يطرح منها الدين؟ الجواب يقول الشيخ عبد العزيز: أما الدين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم. فإذا كان عندك 100,000 وعليك 20,000، إذا ما طلعت 20,000 وعطيتها لصاحب الدين يجب أن تزكي في 100,000 كلها، حتى لو عليك دين تزكي في 100,000 كلها. أما إذا أخذت من 100,000 قبل أن يكتمل الحول عليها، قبل أن يكتمل الحول عليها وأعطيت منها لصاحب الدين، خلاص انتهت القضية. يعني واحد عنده 100,000 في شعبان وعليه دين 20,000، إذا جاء مثلا شهر محرم اللي هو قبل شعبان، يعني مثلا بعد 8 شهور أو يعني 6 أشهر، فدفع 20,000 اللي عليه، لا زكاة إلا في 80,000. هذا أمر مفروغ منه لأنه أخرج الدين قبل حلول الحول. أما إذا انتظر إلى شعبان وما أخرج الدين، ما زالت عنده 100,000، فإنه يدفع زكاة 100,000 كاملة حتى ولو كان عليه دين. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا مسائل أخرى تتعلق بالزكاة: لو مات المالك قبل تمام الحول، واحد مثلا تاجر عنده أموال يزكي، يطلع زكاته في رمضان، توفاه الله عز وجل في شعبان، يعني كان بقي على أن يكتمل الحول شهر، هل يجب على ورثته إخراج الزكاة في المال هذا إذا بلغ رمضان؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: لا يجب عليه الزكاة ولا يجب على الورثة إخراج الزكاة، لأن الحول لم يحل عليه وهو حي، والأحكام معلقة في حياة الإنسان، لا عليه ولا على الورثة. لكن الورثة إذا أخذوا المال يبدأ العداد يشتغل عليهم من يوم ما أخذوا الإرث، يوم ما امتلكوا الإرث عند ذلك يحسبون الحول عليه. أما هو إذا ما دار الحول كاملا في حياته فليس عليه زكاة ولا على ورثته إخراج الزكاة عنه، ولكن من حين امتلاكهم للإرث يبدأ الحول معهم. ويستثنى من ذلك، يعني فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويستثنى من ذلك ربح التجارة. هذه مسألة دقيقة ومهمة. كيف؟ أنا وضعت أموال في تجارة 100,000 ريال، لما وضعتها في رمضان، جاء شعبان ربحت 100,000 هذه 20، صارت 120,000. لما يجي رمضان الآن أزكي عن 100 ولا عن 120؟ الوجوب الآن، ليس الأفضلية مثل قضية الرواتب، الوجوب. يقول أهل العلم: يجب الزكاة عليها كلها. ليه؟ لأن الربح هذا 20,000 الربح يتبع رأس المال، يعني حكمه حكم رأس المال في دوران الحول، وليس مال لا يجوز أن تعتبره مالا جديدا وتبدأ له بحول جديد، لا، حكمه حكم رأس المال. فإذا دارت، أنت الآن تشتغل في شركة ولها رأس مال وتربح الشركة سنويا، إذا مر سنة كاملة على رأس المال تخرج الزكاة عن المال، رأس المال وعن الأرباح كلها جميع، حتى لو ربحتها قبلها بيوم، حتى لو ربحت قبل يوم واحد من تمام الحول تجب الزكاة في جميع المال. ليه؟ لأن هذا المال الربح هو نتيجة رأس المال، ليس مال جديد، ما هو مثلا إرث أو هبة أو راتب أخذته، لا. فهناك فرق أيها الإخوة بين ربح التجارة، ربح رأس المال، وبين راتب تأخذه أو هبة، يعني مصدر منفصل. فالمصدر المنفصل هو الذي يجب أن تحسب منه الحول، لكن الربح، ربح المال، تخرج عن الزكاة عن المال، رأس المال وعن الربح في الوقت الذي يحول الحول فيه على رأس المال. طيب، واحد عنده مثلا أموال، أراضي معدة للتجارة، عليها زكاة، ما عنده سيولة يخرج فيها كل الزكاة، ما عنده سيولة يخرج كل الزكاة، فماذا ينبغي عليه؟ هل يجب أن يبيع حتى يخرج، أم ممكن ينتظر حتى تجيه دفعة من السيولة فيخرج؟ الجواب أنه يجوز له أن ينتظر حتى تأتيه دفعة من السيولة فيخرج الزكاة، لكنه يلاحظ الأمور. أولاً، أنه يجب عليه أن يدفع الزكاة في الوقت الذي وجبت عليه، ما هو في الوقت الذي توفرت عنده السيولة، وقت الوجوب، ويبقى ديناً معلقاً في رقبته حتى يقضيه. والأفضل طبعاً، الأفضل له إبراء للذمة، أنه حتى لو باع شيء من ممتلكاته ليوفر سيولة للزكاة فلا بد أن يفعل هذا. لو أعطيت الزكاة شخصاً يغلب على ظنك أنه مستحق، فتبين بعد ذلك أنه غير مستحق، فما هو الحكم؟ مثلاً شفت واحد فقير، قدرت أنه فقير، أعطيته الزكاة، بعدين تبين لك أن الرجال عنده عمارات، عنده أراضي، عنده سيارات، وأنه كان يتظاهر ليأكل المال بالباطل ويأخذ المال بغير حقه، فما هو الحكم؟ هل يجب عليك تعيد إخراجه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا يجب عليك إعادة إخراجها، وأجزأت عنك والإثم عليه. تجزئ عنك، تجزئ، لأنك لما أخرجت كنت تعتقد فعلا بأن هذا الرجل مستحق، ثم تبين لك بأنه غير ذلك، ما عليك إثم ولا عليك إعادة الإخراج، الإثم عليه، وأنت يعتبر أبرأت ذمتك. بالنسبة للمزارع، المزارع الآن الموجودة في ناس عندهم مزارع يشتغلون بها هم، يعني عندهم مثلاً أجراء عمال يعملون في هذه المزارع برواتب، الزكاة على من؟ على صاحب المزرعة. طيب، لو في ناس عندهم مزارع لكن مثلاً اتفق مع فلاحين أنهم هم يقومون بأمر زراعة المزارع وبالنصف، الغلة بالنصف، فالزكاة على من؟ نصف الزكاة عليك ونصفها على الفلاحين الذين اتفقت معهم بإدارة المزرعة، وأن يكون لهم نصف الغلة ولك نصف الغلة، لأنك صرت الآن شريك، يعني ما صاروا عندك عمال وأجراء، صاروا لك شركاء، فعند ذلك يجب أن تكون الزكاة بحسب النسبة، فإن قلت لهم لي ثلث الغلة ولكم الثلثين صار عليك ثلث الزكاة اللي هي ثلث العشر، وعليهم ثلثي الزكاة ثلثي العشر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أعده الإنسان لحاجته، هذا يعني أمر عام، ما أعده الإنسان لحاجته من طعام أو شراب أو مسكن أو لباس أو سيارة فإنه لا زكاة فيه. إذا عد الاستخدام الشخصي لحاجته، حتى لو صار عنده، يعني مثلا الواحد له بيت في الرياض وبيت في جدة وبيت في الخبر وبيت في كذا، ما دام أن هالبيت لسكناه هو، إذا انتقل إليه يسكن فيها لا زكاة فيها، فإذا عدها للتجارة عند ذلك يجب فيها الزكاة، لأن يقول الشيخ ابن عثيمين: سوى حلي الذهب والفضة لورود النص فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد قال للمرأة: أتؤدين زكاة هذا؟ فلأن النص ورد فيها، مع أن معدل الاستخدام لهذه التجارة، لأن النص في ورد فيها فاستثنيت من بقية الأشياء، لأنه ما يجوز إخراج شيء إلا بنص، وهنا جاء النص فأخرجت. طيب، هذه مسألة عن صداق المرأة على زوجها، تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة، ما هو الحكم؟ الآن واحد يتزوج، طيب، في معجل ومؤخر، الناس عادة يدفعون المعجل ويتركون المؤخر، المؤخر هذا من حق من؟ من حق المرأة، هو حق لها، ملك لها، هو حق لها، لكنها أجلت قبضه لفيما بعد، بحيث أنه لو طالبت زوجها به في يوم من الأيام يجب عليه أن يعطيها إياه. طيب، هذا المال الآن عند زوجها، دين عليه لها هل تجب فيه الزكاة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب فيه زكاة واحدة عند القبض، ومن أوجب عليه الزكاة سنوياً فإن هذا الكلام، قال شيخ الإسلام، هذا يؤدي إلى الذهاب بجميع المال. الواحد تعيش مع زوجها 50 سنة 70 سنة، لو تطلع زكاة هذا المال لانتهى المال من زمان. فعند ذلك لا يجب الزكاة إلا إذا قبضته، وقد تموت من غير أن تقبضه، فعند ذلك لا زكاة عليه. وإذا ماتت طبعاً يقسم هذا المؤخر المهر، يقسم على الورثة وعلى ورثتها حسب الشرع. نعم يا لا ما ينتهي يا أخي، لأنه محدد بنصاب الذهب، الآن في نصاب معين 82 غرام، إذا نقص عن 82 ما يجب فيه الزكاة. ملاحظ معي؟ يعني راح يجي الذهب إلى وقت، افترض أنه يطلع واحد سنوياً وما يشتري ذهب جديد، راح يأتي الوقت هذا، من رحمة الشريعة، من يسر الشريعة، ما يأتي الوقت يمكن إلا بعد سنوات طويلة جداً، يصل إلى 82 غرام مثلاً أو 85 غرام. هذا أقل من، إذا نقص عن كذا ما في زكاة، خلاص يقف عند هذا الحد، فما في ولا احتمال أن ذهب المرأة سيذهب بالزكاة مطلقاً، ما في أي احتمال، لأن سيأتي إلى وقت معين يبقى عند النصاب وما ينزل عن كذا. هذه مسألة، يعني مثلا امرأة عندها ذهب، مثلا حول عليه حول، في أثناء الحول أخذت قطعة من القطع وباعتها واشترت بدلا منها، زادت عليها واشترت بدلا منها. الحقيقة أنني ما تيسر لي، يعني المسألة هذه كانت موجودة عندي لكن ما تيسر لي البحث في حكمها، هل القطعة هذه تدخل في الحول في السابق أم أن لها حولا جديدا؟ لا أعلم ولا أدري، ومن يريد المسألة هذه عليه أن يسأل أهل العلم فيها، والله أعلم. نعم فإذا ما في زكاة، فإذا ما في زكاة أي طبعا إذا طلقت تأخذ المهر وتزكي، هذا عرفا، لكن هو شرعا من حق مين؟ حق المرأة، من حق المرأة المؤجل من حقها، بحيث أنها لو ماتت يقسم على الورثة. ويقول الشيخ ابن عثيمين موصيا يقول: ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيار أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير، ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة الذمة، براءة الذمة. أظن يعني هذا ما تيسر ذكره من أحكام الزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الملتزمين بأحكامه وشرعه. والحقيقة أيها الإخوة، والله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، وهذه الأشياء أمانات، أمانة في كل رقبة كل إنسان أن يحصيها إحصاء دقيقا ويعرف حق الله فيها، وإلا فسيكون له من الوعيد ما ذكرنا في الخطبة، وهو شيء فظيع لا يطيق أحد، يتمنى يوم القيامة أنه ذهبت أمواله كلها وأخرجها كلها ولا عذب هذا العذاب. وهذا العملية الشح والبخل في كنز المال، الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني لا، عذابها شديد عند الله عز وجل، فلا بد من إحصاء هذه الأشياء بدقة. بعض الناس يطلع يقول يلا يأخذ قبضة من المال كل هذه زكاة، لا يحصي ولا يعرف ولا شيء، ما هكذا أمرنا الله، ولا هذا من معاني الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يزكي ما عنده وينصح الآخرين. قد الآن أنت عرفت أشياء في هذه الجلسة لا يعرفها آخر من الناس، أب، أخ، زوجة، أم، جار، صديق، لا بد أن تخبره بها وتعرفه حق الله في هذه الأشياء. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا لا يجوز دفع الزكاة للزوجة ولا للأولاد ولا للأب والأم، لأن هؤلاء الناس تلزمك نفقتهم، لكن يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة أو العم الفقير. عبد الرجل أن يدفع زكاة ماله لأبيه إذا كان على أبيه دين، يعني يسدد بها دينا لأبيه أو لزوجته. يجوز أن يدفع الرجل زكاة ماله لزوجته أو لأبيه إذا كان يسدد ديون عنهم، إذا كان يسدد ديون عنهم، لأن الديون شيء والنفقة شيء آخر. يعني لما ألزمك الإسلام النفقة على زوجتك وأولادك وأبيك وأمك، النفقة هنا تعني أنك تطعمهم، تشربهم، تأكلهم، تسكنهم، تلبسهم، نفقة. لكن النفقة لا يدخل فيها سداد الديون. ما يجب عليك الشرع أن تسدد ديون أولادك أو ديون أبيك أو ديون أمك، ما يجب عليك. فإن أخرجت من الزكاة سدادا لدين أبيك أو دين أمك أو دين زوجتك يجوز. هذا كلام شيخ العثيمين، لأن الدين شيء والنفقة شيء آخر. والله أعلم.